هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، من هدي المنبر الحسيني نستمع فيما يلي إلى خلاصة مجلس للخطيب فضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي. موضوع البحث هو: النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسوة المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كلمة الأسوة يعني قدوة، فتأسى به يعني اقتدى به. إذا واحد يقوم بعمل بفعل واحد يقلده، واحد يمشي على طريقته ويعمل مثل عمله، يقولون هذا اقتدى به وهذا تأسى به. القرآن الكريم يمدح الناس الذين يتأسون برسول الله. طبعا التأسي غير المواساة. المواساة يعني إذا ذاك كان في شدة، هذا هم يحاول أن يتحمل شيء من الشدة على حسابه، هذا مواساة. أما التأسي يعني الاقتداء. ولذلك فلان أسوة وفلان قدوة لغيره، يعني مثل ما يقال إمام وقائد ومقتدى، حتى يسار على طريقته ويقلد ويكون أمثولة ونموذجا طيبا للآخرين. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدوة للمسلمين، قدوة لنا، ولنا به أسوة. زين، الفقهاء يذكرون بالنسبة إلى التأسي بالرسول، يشرحون هالموضوع في باب الأحكام، أحكام التأسي، أنه يقسمون فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أفعال النبي إلى عدة أقسام. قسم من أفعال النبي أفعال عادية طبيعية، كل واحد يعملها، يأكل يشرب يتزوج يمضي يأتي إلى آخره. هذه الأمور طبعا إذا إحنا إجينا إلى الأكلة الفلانية يأكلها النبي وما يأكد عليها سواء بالفعل أو بالقول، أنت إلك أن تقلده أو تتأسبي، وإلك أن لا تتأسبي. لكن أكو بعض الأعمال يسويها النبي فصير محل التأسي. مثلا نومة القيلولة. نومة القيلولة باعتبار النبي هم فعل هذا العمل مكررا، وهم عنده أقوال وعنده كلمات في الحث على هذا الشيء، فهذا ممكن أن واحد يتأسى به في هذا العمل. الأكلة الفلانية يأكلها النبي، ف إذا ما كعدنا فالدليل يدل على استحبابه أو على وجوبه فهو بالإباحة، يعني المؤمن يريد يتأسى به في ذلك ويريد أن لا يتأسى به، ما كمان. قسم الثاني من أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفعال خاصة به، حكمه خاص. مثلا التهجد بالليل إلي وإلك مستحب، لكن بالنسبة للنبي واجب، بالنسبة للنبي واجب. فهنا إذا واحد يريد يتأسى بالنبي على أساس الاستحباب ماكو مانع، لكن مو من الضروري. ليش؟ لأنه عنده أحكام خاصة. زواج من أكثر من أربعة حكم خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا بعض الأحكام الخاصة بالنبي هذه طبعا لا يتأسى بها. ليش؟ لأن أحكام خاصة برسول الله، أما بالنسبة إلى بقية الناس لا. القسم الثالث الأعمال التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أساس الوجوب أو الاستحباب، على أساس الوجوب أو الاستحباب. طبعا هنا الإنسان المؤمن يتأسى بالرسول، شيء المستحب الذي فعله يحب أن يسويه لا بأس، شيء اللي واجب سواه وواجب على المسلمين هذا بعد ضروري القيام به. فإذا التأسي بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم من جملة علامات الإيمان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أنتوا تلاحظون الآن في العالم البشر، الناس فرق متعددة عندهم قدوة، الساعة حق أو باطل. ماو تسي تونغ قدوة لجماعته، فلان قدوة لجماعته، رئيس الحزب الفلاني قدوة لجماعته، ما في كلام. الإنسان المؤمن لازم عنده قدوة. فمن أولى من رسول الله صلى الله عليه وآله الذي شرفه الله تعالى واتخذه حبيبا وصفيا وأشرف الخلق، أن واحد يتأسى به في أعماله. احنا عندنا أيضا من مصادر التشريع، يعني إذا واحد يريد يتعرف على الحكم الشرعي، أول شيء الدليل الأول القرآن الكريم، هذا المصدر الأول للتشريع. الإنسان إذا يريد يتعرف على حكم شرعي شوف في القرآن الكريم، إذا أكو آية آيتين إلى آخره طبعا هذا حكم شرع. الدليل الثاني لو فرضنا بالقرآن ماكو، يو بالقرآن أكو لكن مجمل مو مبين، اللي يوضح منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك القرآن الكريم يقول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعطي ضمان أيضا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل المسلمين عندهم باختلاف الفرق أنه المصدر الأول والثاني القرآن والسنة النبوية. هسا إضافة إلى هذا واحد يخلي الإجماع ويخلي العقل كذلك، واحد بس ذن الاثنين، واحد عند المصالح المرسلة، عند القياس، عند الاستصحاب، عند الأشياء الأخرى. بس المهم أنه كل المسلمين متفقين على ذن المصدرين. فيقولون بالنسبة إلى القرآن الكتاب العزيز والسنة النبوية. لاحظين السنة النبوية شنو معناها؟ سنة يعني طريقة النبي. سنة النبوية بها ثلاث أشياء: الأول قول النبي، الثاني فعل النبي، الثالث تقرير النبي. تقرير يعني شنو؟ تقرير يعني أنت إذا شفت في مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موجود، وواحد قام بعمل والنبي ما نهاه عنه، أنت ما مسبوق لك أن هذا العمل واجب مستحب تدري، لكن شفت قام بعمل النبي أم يراه لكنه هم مو في حال تقية وضاعف ما يقدر يحكي، لا طبيعي، فما نهاه، دليل على أنه هذا العمل جائز. هسا أكون أشوف لك دليل آخر حتى تقدر تعرف أن هذا العمل هل هو مباح فعله وتركه، يولا مستحب، يولا واجب، هذا دليل آخر. بس على أقل تقدير لما النبي ما نهاه يعني شنو؟ يعني هذا العمل جائز، هذا العمل مو حرام ولا مكروه، ولو كان كذلك لمنعه النبي. هذا يسموه تقرير، يعني أقره على عمله. زين، بالاصطلاح الحديثي عند العلماء الأيام يشوف في الكتب يقولون حديث الرسول. حديث الرسول مو بس الكلام، لا، وإنما يشمل كل السنة النبوية، يعني فعل النبي وقول النبي وتقرير النبي، مختصر مسويها سميها حديث النبي. يعني مثلا لما يجي واحد صحابي يقول رأيت رسول الله فعل الفعل الفلاني، أو سمعته قال كذا، هذا يسمى بصورة عامة الحديث النبوي أو حديث النبي، فهذا يعتبر سنة نبوية. الإنسان في الواجب يقتدي به، في المستحب هم مستحب يقتدي به، وفي المباح هم بكيف يريد يقتدي، يريد لا يقتدي. يعني هذا سند. إن طبعا هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن النبي معصوم، هذا يدل على أن النبي أعمال كلها صحيحة، وإلا لو اتهمنا رسول الله في عمل من أعماله أو قول من أقواله ما نقدر نقتدي به. ولذلك هذه مشكلة خلقها أعداء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حتى سهو هم ما يصدر من عنده، خطأ ما يصدر من عنده، لأن إذا صدر من عنده خطأ الناس تظل في شك، أنا ما أدري هذا العمل اللي سوى ربما خطأان بي، ما متقصد، مو عمد، لكنه ربما خطأان بي، ربما ساهي بي، شلون أقلده، شلون أمشي على طريقته، شلون أطيعه، شلون أتأسى بي. هذه سواها كلها حتى باكر يقولون يا أبا الإمامة والخلافة والزعامة والحكومة من أمور الدنيا، والنبي بنفسه قال أنتم أعرف بشؤون دنياكم. وإنما إحنا عدنا شنو؟ عدنا الإمامة من شؤون الدين، من أصول الدين، من أصول الدين. لأن يا أخي الله سبحانه وتعالى يهتم بالأمور الصغيرة بالنسبة للأحكام، وما يهتم بهذا الأمر العظيم اللي به مصير الناس، تربية الناس على يد الحاكم الإسلامي، توجيه الناس، هداية الناس. لأنه الحاكم الإسلامي مو بس يلا أمور الاقتصاد والسياسة يقوم بها والإدارة، وإنما يقوم بأمور الدين والدنيا، كل شؤون الدين. لازم يربي الناس تربية صالحة، لازم يقوم بهداية الناس، يوفر لهم الهداية التربية الصالحة، يخليهم على الطريق الصحيح. ولذلك تشوف فرق بين الحكام والخلفاء الدنيويين والخلفاء الدينيين. الإمام أمير المؤمنين كان يصلي صلاة الصبح، يعقب ثم يقعد، وتجتمع الناس، يفسر لهم القرآن، يوعظهم، يذكر لهم الأحكام الشرعية وإلى آخره. فإذا لنا التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلهنا وسيدنا نقسم عليك بالحسين الوجي وجده وأبي وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ذريتي وبني، اكتبنا من الباكين على الحسين، اكتبنا من زوار الحسين، اكتبنا من مقيمي مجالس الحسين، اللهم اكتبنا من شيعة الحسين ومن أنصاره يا رب العالمين، ارزقنا شفاعته يوم الدين، احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين، احفظ شيعة الحسين يا رب العالمين، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، من على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية، المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 30 بعد 100 من سورة البقرة، وقد جاءت بعد الحديث عن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وبناء الكعبة ودعائهما لأن يبعث من ذريتهما رسولا، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بعد ذلك جاءت هذه الآية المباركة، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولا ننسى أن هذا كله جاء في سياق الحديث عن أهل الكتاب وخصوصا اليهود في سورة البقرة، حيث كان السياق يتحدث عن هوية المعركة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. إن مجيء دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام في سياق الحديث عن أهل الكتاب له دلالاته الكبيرة، حيث أن أهل الكتاب يدعون بأنهم الامتداد الطبيعي لإبراهيم عليه السلام، ويدعون أنهم ورثة إبراهيم عليه السلام، كما وأن قريش تدعي نسبها لإسماعيل وإبراهيم عليهم السلام وتفتخر بهذا النسب. فهنا تريد الآيات المباركة أن تبين أن الارتباط بإبراهيم ليس عشائريا ولا قبائليا، وإن وراثة إبراهيم لا تأتي عن طريق الادعاء والأماني الفارغة، بل تكون عن طريق السير على خطى إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام والالتزام بالمنهج الذي سلكه إبراهيم عليه السلام. فهو عندما طلب وراثة الإمامة في ذريته بقوله ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، فالذين يعيشون الظلم هم بعيدون كل البعد عن الإمامة والقيادة ووراثة إبراهيم. فهذا هو عليه السلام حينما يدعو لأهل مكة بالرزق خاصة بدعوته منهم الذين يعيشون الإيمان ويعيشون التقوى: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وحين قام هو وإسماعيل عليهما السلام ببناء البيت وتطهيره بأمر الله، كانت دعوتهما الإسلام والتسليم لله ولمنهجه في الحياة: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فقد كانا يعيشان التقصير في جنب الله، ولهذا فهما يطلبان التوبة، ولا يتوهمن أحد بأن هذه التوبة عن ذنب، فيقول بعدم عصمة الأنبياء والرسل عليهم السلام، لأن التوبة بمعنى الرجوع، وهذا الرجوع يختلف بحسب مقام الإنسان. فهناك من يرجع من المعصية الكبيرة كشرب الخمر والزنا مثلا إلى الطاعة والكف عن هذه المحرمات الكبيرة، وهناك من يرجع من الذنوب الصغيرة إلى الطاعة والإيمان، وهناك من يرجع من المكروهات إلى تجنب هذه المكروهات، وهناك من يرجع عن ترك المستحبات إلى فعلها، وهكذا هناك من يرجع من مقام للطاعة والعبادة إلى مقام أعلى وأسمى. من هنا نعرف أن التوبة تختلف باختلاف درجات الناس، وقد جاء في الحديث: حسنات الأبرار سيئات المقربين. من هنا تختلف كذلك دلالات الاستغفار، فإننا نرى إنسان يقول أستغفر الله فهذا يعني أنه قد عمل جرما كبيرا ومعصية كبيرة ولهذا يقول أستغفر الله، وإنسان آخر يقول أستغفر الله قد يكون من ذنب صغير قد اقترفه من نظرة محرمة مثلا أو شهوة عابرة، وثالث يقول أستغفر الله من تركه لصلاة مستحبة مثلا أو تركه لدعاء مستحب وهكذا. فالأنبياء والرسل عليهم السلام عندما نقرأ استغفارهم وتوبتهم في القرآن الكريم فلا يعني ذلك أنهم يستغفرون من معصية أو ذنب. فنجد مثلا نوح عليه السلام يقول في آخر حياته بعد 1000 سنة إلا 50 عاما من المعاناة والآلام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليل نهار: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. بعد كل ذلك نجد نوح عليه السلام في آخر سورة نوح يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. إن الأنبياء والرسل يشعرون بالتقصير في جنب الله، ولهذا تراهم يستغفرون ويطلبون التوبة. وإننا إذا قرأنا دعاء كميل للإمام علي عليه السلام فإننا نجد الإمام وكأنه ذلك الإنسان العاصي صاحب الكبائر والمعاصي: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. هذه ذنوب كبيرة ومتنوعة، وكل ذنب له آثار سلبية على حركة الإنسان وعلى رزقه وشخصيته. فهناك من الذنوب من يهتك العصم، وهي الوقاية الربانية والحفظ الإلهي للإنسان، وهناك من الذنوب من تنزل النقم، وهناك من الذنوب تغير النعم فتحول الصحة إلى مرض والغنى إلى فقر. إن الإمام علي عليه السلام لأنه كان في درجة كبيرة من الإيمان والتقوى والقرب من الله سبحانه وتعالى، فإنه كان يشعر بالتقصير، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ماذا بعد ذلك؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. انظر إلى التقصير، رغم كل ذلك العطاء الكبير ورغم كل ذلك الإيثار الذي خلده القرآن الكريم، مع ذلك فهؤلاء تراهم يعيشون الخوف ويعيشون الشعور بالتقصير في جنب الله. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وهذا درس كبير نستفيده في السياق لبني إسرائيل الذين يعتقدون رغم ذنوبهم الكبيرة ومعاصيهم الجسيمة، فإنهم يتصورون بأنهم أهل لأن يدخلوا الجنة، وكذلك النصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. وهكذا نفهم أبعاد ودلالات مجيء قصة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام في سياق الحديث عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لتقول لهم بعد ذلك بكل صراحة ووضوح: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذه هي الحقيقة، بعيدا عن الادعاء بالانتماء إلى إبراهيم عليه السلام من قبل أهل الكتاب ومن قبل المشركين الذين كانوا يعيشون الآمال العريضة والفارغة رغم كونهم أبعد الناس عن ملة إبراهيم وعن منهج إبراهيم في الحياة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالارتباط بإبراهيم عليه السلام هو الارتباط بملته عليه السلام، تلك الملة الحنيفية المائلة عن الباطل إلى الحق دائما وأبدا، التي ترفض كل لون من ألوان الباطل وكل نوع من أنواع الشرك. فالذي يزهد بملة إبراهيم والذي يميل وينحرف عن ملة إبراهيم هو الذي سفه نفسه، وهو تعبير دقيق وعميق له إيحاءاته ودلالاته. فأصل السفه الخفة في البدن، هذا هو الأصل الحسي للسفه، واستعمل في خفة النفس لنقصان العقل في الأمور الدنيوية والأخروية. ولهذا فإن السفيه هو الأحمق الذي لا يميز ما ينفع نفسه وما يضرها، فهو قد أضل نفسه وجهل قدره وضيع طاقاته. ومعنى سفه نفسه يعني حملها على السفه أو استخف بها أو امتهنها. ولهذا فإن السفيه يختلف عن المجنون. نحن يجب أن لا نخلط بين هذه المصطلحات القرآنية. السفيه يختلف عن المجنون، لأن المجنون هو الذي لا يملك العقل، ولهذا المجنون لا يحاسب ولا يعاتب ولا يعاقب، أما السفيه فهو الذي يملك العقل ويملك الطاقات، ولكن يعيش اللاأبالية ويعيش عدم الانضباط وعدم الاهتمام، ويعيش لشهواته وأهوائه، فيختار ما يضره ويترك ما ينفعه. وهذا هو الفرق بين السفيه والمجنون. ولهذا المجنون نذهب به إلى مكان، إلى مستشفى المجانين مثلا، أما السفيه فهو الإنسان الذي يملك الطاقات ولكن يستخف بنفسه ويعيش اللاأبالية، ولهذا يحاسب. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
غفران الذنوب يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل. يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل. يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني. يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني. يسع بحيب موجة ذنوبي، ربي غفراني يا الذنوب. انت عالم بالخفايا وانت
اما الان مستمعينا الكرام، ننصت واياكم خاشعين لتلاوه عطره من آية الذكر الحكيم.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي، فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفرها لي. يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك، وبمنزلتهم عنده، وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
إذاعة طهران تقدم في ذكرى وليد الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة المستمعون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبركت لكم هذه الذكرى السعيدة، ميلاد أمير المؤمنين وإمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. الإمام هو أبو الحسن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، هو ابن عم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأول من لبى دعوته واعتنق دينه وصلى معه. هو أفضل هذه الأمة مناقب، وأجمعها سوابق، وأعلمها بالكتاب والسنة، وأكثرها إخلاصا لله تعالى وعبادة له وجهادا في سبيل دينه. فلولا سيفه لما قام الدين ولن هدت صولة الكافرين. نعم، لم تعرف الإنسانية في تاريخها الطويل رجلا بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من علي بن أبي طالب، ولم يسجل لأحد من الخلق بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الفضائل والمناقب والسوابق ما سجل لعلي بن أبي طالب، وكيف تحصى مناقب رجل كانت ضربته لعمر بن عبد ود العامري يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين، وكيف تعد فضائل رجل أسر أولياؤه مناقبه خوفا وكتمها أعداؤه حقدا، ومع ذلك شاع منها ما ملأ الخافقين، وهو الذي لو اجتمع الناس على حبه كما يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله النار. وكيف تحصى فضائل رجل هو أول الناس إسلاما وأكثرهم عبادة وأزهدهم في الدنيا وأسخاهم يدا وأكثرهم جهادا وأعلمهم بالكتاب والسنة وأفصحهم منطقا وأصفحهم عند المقدرة. قال ابن أبي الحديد: وما ظنك برجل يبلغ من محافظته على ورده أن يبسط له نطع بين الصفين ليلة الحرير فيصلي عليه ورده، والسهام تقع بين يديه وتمر على صماخيه يمينا وشمالا فلا يرتاع لذلك ولا يقوم حتى يفرغ من وظيفته، وما ظنك برجل كانت جبهته كثفنة البعير لطول سجوده، وإذا تأملت دعواته ومناجاته ووقفت على ما فيها من تعظيم الله سبحانه وإجلاله وما يتضمنه من الخضوع لهيبته والخشوع لعزته والاستخذاء له عرفت ما ينطوي عليه من الإخلاص، وفهمت من أي قلب خرجت وعلى أي لسان جرت. قيل لعلي بن الحسين عليه السلام وكان الغاية في العبادة: أين عبادتك من عبادة جدك؟ قال: عبادتي من عبادة جدي كعبادة جدي عند عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما زهده فلم تعرف الدنيا حاكما خضعت له البلاد ودانت له الدول وهو يلبس ثوبا بثلاثة دراهم فإذا وجد فيه طولا قطعه بشفرة. قال أبو النوار بياع الكرابيس: أتاني علي بن أبي طالب ومعه غلام فاشترى مني قميصي كرابيس، فقال لغلامه: اختر أيهما شئت، فأخذ أحدهما وأخذ علي الآخر فلبسه ثم مد يده فقال: اقطع الذي يفضل من قدر يدي، فقطعته ولبسه وذهب. ولم يكن طعامه بأحسن من لباسه، فكان لا يزيد على قرص شعير. قال الأحنف بن قيس لمعاوية: دخلت عليه ليلة إفطاره فقال لي: قم فتعشى مع الحسن والحسين، ثم قام إلى الصلاة، فلما فرغ دعا بجراب مختوم بخاتمه فأخرج منه شعيرا مطحونا ثم ختمه، فقلت: يا أمير المؤمنين، لم أعهدك بخيلا فكيف ختمت على هذا الشعير؟ فقال: لم أختمه بخلا، ولكن خفت أن يبسه الحسن والحسين بسمن، فقلت: أحرام؟ قال: لا، ولكن على أئمة الحق أن يتأسوا بأضعف رعيتهم حالا في الأكل واللباس ولا يتميزون عليهم بشيء لا يقدرون عليه، ليراهم الفقير فيرضى عن الله تعالى بما هو فيه، ويراهم الغني فيزداد شكرا وتواضعا. وأما سخاؤه عليه السلام، فمن أسخى من رجل يقدم طعام إفطاره لمسكين ويطوي ليلته، ويقدمه في الليلة الثانية ليتيم ويمسي طاويا، وفي الليلة الثالثة يقدمه لأسير حتى أنزل الله فيه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. أما جهاده سلام الله عليه فقد شهد مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المشاهد كلها، وكان فيها الفارس المقدم والأسد الغالب وحامل لواء المسلمين. ففي يوم حنين فر المسلمون بأجمعهم إلا 10، 9 من بني هاشم، وثبت هو عليه السلام يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله ويكشف الكتائب عنه، حتى قتل أبا جرول حامل راية المشركين، وفرت هوازن من بأسه ونكال وطأته، وتم النصر وكسب المسلمون المعركة. بني الدين فاستقام، ولولا ضرب ماضيك ما استقام البناء. أما علمه عليه السلام فهو القائل: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب. وقيل لابن عباس وهو حبر الأمة: أين علمك من علم ابن عمك؟ فقال: كنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحيط. ومنه عليه السلام تعلم الناس الفصاحة، وبكلامه زين الكتاب كتاباتهم والخطباء خطبهم. وهذا نهج البلاغة فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق، هام فيه العلماء حفظا وشرحا. وقد ذكر الحجة الأمين شروح النهج وأنهاها إلى 89 شرحا. أما عفوه وصفحه فموقفه مع أهل البصرة معلوم، فقد عفى عنهم لما ملكهم، وأمر أصحابه بالكف عنهم وعن أموالهم، ونادى ناديه: من ألقى سلاحه فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن. وشمل عفوه حتى رؤساء القوم وقادة العسكر، فقد عفى عن عائشة وجهزها بأحسن ما يكون إلى المدينة، وعفى عن مروان بن الحكم أعدى أعدائه، كما عفى عن سعيد بن العاص لما قبض عليه في مكة. وأخيرا قال عبد الله بن عباس: لو أن الشجر أقلام، والبحر مداد، والإنس والجن كتاب وحساب، ما أحصوا فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. مستمعينا الأعزاء، شكرا لإصغائكم، وبوركت لحضراتكم هذه الذكرى السعيدة بميلاد مولود الكعبة علي بن أبي طالب سلام الله عليه.
الله أعلم حيث